أجمعين. أبد العابدين، اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المسألة 35. قال السيد اليزدي وعلى الله مقامه: إذا قلد شخصا بتخيل أنه زيد فبان عمرا، فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صح، وإلا فمشكل. وتكلم السيد الشارح رضوان الله تعالى عليه حول هذه المسألة في مقامين: المقام الأول في تصوير فرض المسألة، والمقام الثاني في بيان حكمها. أما ما يتعلق بتصوير فرض المسألة، فإن السيد الماتن رضوان الله تعالى عليه قد صور المسألة بأن زيدا أو بأن شخصا من الناس قد قلد مجتهدا على أنه زيد بتخيل أنه زيد، ثم بعد ذلك تبين له أنه عمر. فهنا أفاد رضوان الله تعالى عليه ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى من حكم المسألة، ولكن السيد الشارح رضوان الله تعالى عليه قال بأن افتراض موضوع لهذه المسألة يبتني إما على القول بأن التقليد هو الالتزام، وإما على افتراض أن المجتهدين المتساويين مختلفان في الفتوى. وأما إذا افترضنا بأن التقليد هو العمل وكان المجتهدان متفقين في الفتوى، فإن هذه المسألة لا يتصور لها واقع في الخارج. ووجه ذلك هو أننا إذا افترضنا بأن التقليد هو عبارة عن العمل بالفتوى، وكانت الفتوى بحسب الفرض واحدة بين الفقيهين، فما تحقق في الخارج لا خطأ فيه، إذ أنه قد عمل بالفتوى والتقليد هو العمل بالفتوى، فلا يمكن تحقق الخطأ فيه. نعم، لو كانت الفتوى مختلفة فهو قد أخطأ في التقليد حينئذ، إذ أن العمل بالفتوى لم يتحقق وإنما عمل بفتوى أخرى. وكذلك أيضا لو كان التقليد عبارة عن الالتزام فإنه لم يلتزم بالعمل بفتوى زيد بعمر، وإنما التزم بالعمل بفتوى زيد، فلم يتحقق منه التقليد في الخارج الذي هو الالتزام بالعمل بفتوى زيد، وإنما الذي تحقق منه العمل بفتوى عمر، وبالتالي فيمكن تصور الخطأ. أما بناء على أن التقليد هو العمل بالفتوى، فإن العمل بالفتوى قد تحقق في الخارج. تقول بأنه تحقق العمل بفتوى عمرو ولم يتحقق العمل بفتوى زيد، قلنا بأن فتوى زيد هي نفسها ماذا؟ هي نفسها فتوى عمر بحسب الفرق. فإذا كانت هي نفسها فتوى عمر، إذن قد تحقق منه العمل بفتوى زيد، ما دام التقليد عبارة عن العمل بالفتوى ليس أكثر من ذلك. فالعمل بفتوى زيد قد تحقق في الخارج لأنها هي نفسها فتوى عمر. فيقول سيد المستمسك رضوان الله تعالى عليه بناء على تفسير التقليد بالعمل، فإن هذا الفرض لا واقع له في الخارج، وإنما يصح هذا الفرض المفروض في هذه المسألة إما بالبناء على أن التقليد هو الالتزام، وإما بالبناء على افتراض الاختلاف في الفتوى. ولكن سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه لم يقبل من السيد الحكيم ما أفاده، وقال بأن التقليد حتى لو فسرناه بالعمل فإنه ليس محض العمل بالفتوى، وإنما التقليد هو العمل استنادا إلى فتوى زيد بعينه، أو التقليد هو العمل استنادا إلى فتوى عمر بعينه. فإذا كان التقليد هو العمل استنادا إلى فتوى الفقيه المعين، فيتصور حينئذ وقوع الخطأ، لأن ما حصل منه ليس عملا مستندا إلى فتوى زيد، وإنما هو عمل مستند إلى فتوى ماذا؟ عمر. فبان الخطأ حينئذ، تحقق فرض المسألة. بعبارة أخرى، لو كان التقليد محض العمل بالفتوى فقط من غير استناد إلى فتوى شخص بعينه، إلى فتوى فقيه بعينه، فكلام السيد الحكيم وجيه في محله. أما من يقول بأن التقليد هو العمل لا يريد من العمل هو محض العمل بالفتوى، وإنما العمل استنادا إلى فتوى فقيه بعينه، فهو قد عملها هنا استنادا إلى فتوى عمر بتخيل أنها فتوى ماذا؟ زيد، بتخيل أنه مستند إلى فتوى زيد من الفقهاء، فبان له خطأه. فإذا على جميع التقادير في تفسير حقيقة التقليد، فإن مفروض هذه المسألة متحققون. هذا ما أفاده سيدنا الخوئي في مقام التعقيب على كلام الشارح رضوان الله تعالى عليه، وهو متين. وأما المقام الثاني فهو بيان حكم هذه المسألة، وهنا قد اختلف السيد الماتن عن السيد الشارح رضوان الله تعالى عليه. فإن السيد الماتن قد أفاد بأن الفقيهين اللذين قد بان الخطأ في تقليدهما إذا كانا متساويين ولم يكن تقليده لأحدهما على وجه التقييد فقد صح تقليده، وإلا فهو مشكل، أي أنه لو كان غير متساويين أم كان ماذا؟ أم كان تقليده لأحدهما على وجه التقييد، يقول السيد اليزدي فهنا تقليده مشكل، أي هنا لديه احتياط وجوبي. بينما السيد الحكيم قدس سره قال هنا ليس محل الاحتياط الوجوبي، بل هذا محكوم بحكم من لم يقلد. من شيخ نخلك هني، من قلد على وجه التقييد ثم تبين له خطأ تقليده فحكمه حكم من لم يقلد، لأنه مع انتفاء القيد ينتفي المقيد، لأنه مع انتفاء القيد ينتفي المقيد، فهو قد قيد تقليده بأن يكون لزيد، قيد تقليده بأن يكون لزيد، ثم تبين له بأن من قلده ليس بزيد، إذن فتقليد زيد لم يتحقق، لأن المقيد ينتفي بانتفاء ماذا؟ بانتفاء قيده. فإذا كان تقليد زيد لم يتحقق، إذن التقليد منه لم يتحقق، فحكم عمله حكم من لم يقلد على ما مضى سابقا. وبعد أن بين هذا المدعى رضوان الله تعالى عليه في مقابل ما أفاده السيد اليزدي من الاستشكال، تعرض إلى دعوة وقام بدفع هذه الدعوة. ومحصل ما أفيد في هذه الدعوة هو أنه، لماذا نقول بأن التقليد لم يتحقق؟ حتى لو كان التقليد على وجه التقييد، لماذا نقول بأن التقليد لم يتحقق؟ التقليد تحقق وإن تبين له خطأه في الخارج. بأي بيان؟ هذا البيان يبتني على أمور. الأمر الأول هو أن التقليد جزئي حقيقي وليس جزئيا إضافيا. ومن المعلوم عندكم بأن الجزئي الحقيقي هو الذي ماذا؟ هو الذي لا يكون تحته جزئي. وبعبارة أخرى، الجزئي الحقيقي هو الذي لا يكون جزئيا بالإضافة إلى شيء آخر، بل هو جزئي في نفسه لا ينطبق إلا على مصداق واحد، لا ينطبق إلا على معنون واحد. إذن أولا التقليد جزئي حقيقي. اثنين، الجزئي الحقيقي لا يقبل التقييد، الجزئي الحقيقي لا يقبل التقييد. لماذا الجزئي الحقيقي لا يقبل التقييد؟ لأنه مقيد في نفسه، لأنه في نفسه مقيد، فإذا كان مقيدا في نفسه لم يمكن ماذا؟ تقييده بقيد. أو فقل بعبارة أخرى، لا يقبل التقييد ولا يقبل الإطلاق، باعتبار أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملكة، فإذا كانت لا قابلية له للتقييد لكونه مقيدا في نفسه، إذن أيضا لا قابلية له ماذا؟ للإطلاق. فالجزئي الحقيقي لا يقبل التقييد، هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة: إذا كان الجزئي الحقيقي لا يقبل التقييد، فإذن لا يتم إضافة خصوصية له إلا من باب الداعي لا من باب التقييد. إذا أضيفت له خصوصية فإنما الخصوصية تضاف إليه من باب الداعي لا من باب التقييد، يضيق من باب الداعي لا من باب التقييد. معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أن الخصوصية التي توجب التقييد تارة يمكن أخذها في متعلق الأمر، فإذا أمكن أخذها في متعلق الأمر كانت موجبة للتقييد، كانت قيدا. مثلا الظهرية العصرية هذه خصوصيات، وهذه الخصوصيات يمكن أخذها في متعلق الأمر، فيقول الشارع ائت بالصلاة الرباعية ظهرا، ائت بالصلاة الرباعية عصرا عشاء، متى ما أمكن أخذها في متعلق الأمر. فالأمر في موردها لم يتعلق بالجامع، وإنما تعلق بالخصوصية، تعلق بالخصوصية. فحينئذ في مقام الامتثال يؤتى بهذه الخصوصية من باب التقييد. ولكن لو لم يمكن أخذ الخصوصية في ماذا؟ في متعلق الأمر، فهنا لا يمكن أن يتعلق الأمر بالخصوصية باعتبار عدم إمكان أخذها في متعلق الأمر، فلا يمكن تعلق الأمر بالخصوصية. وإذا لم يمكن تعلق الأمر بالخصوصية تعلق بماذا؟ بالجامع. إذا لم يمكن تعلق الأمر بالخصوصية فإن الأمر يتعلق بالجامع، ولكن للمكلف في مقام الامتثال أن يلحظ الخصوصية من باب الداعي، فهو يريد أن يمتثل الأمر المتعلق بالجامع، ولكن الداعي له لامتثال الأمر المتعلق بالجامع هي تلك الخصوصية. فمثلاً لو قلنا بأن الظهرية لو فرضناها أنها لا يمكن أن تكون متعلقا للأمر، أو ليش الظهرية الآن؟ ليش الظهرية؟ أخذ الأمر في متعلق الأمر، أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر اللي هو محل الكلام عند الأصوليين، أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر قالوا لا يمكن، بل لا ليس للشارع أن يأخذه إلا بأمر آخر، وأما في نفس الأمر لا يمكن للزوم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم ومحذور الدور المذكور في محله من باب الأوامر. فإذا قلنا بأن أخذ قصد الأمر غير ممكن، يعني الإتيان بالتكليف بقصد أمره لا يمكن أن يكون متعلقا لنفس الأمر، لا يمكن، إذن التكليف ما تعلق بالجامع المحصص بهذه الحصة، بل تعلق بالجامع من غير تحصيص. فأنا المكلف عندما أريد أن أمتثل الأمر المتعلق بالجامع بقصد امتثال الأمر، هذا لا يكون باب التقييد، وإنما يكون من باب الداعي الذي دعاني لامتثال الأمر المتعلق بالجامع هو رغبتي في قصد امتثال الأمر، فهذا لا يكون تقييدا وإنما يكون من باب الداعي. الداعي يضيق، يضيق في مقام الامتثال، ولكنه لا يؤثر على تعلق الأمر بالجامع وعدم تعلقه بالخصوصية. فإذا كان الأمر هكذا حفظنا هذه المقدمات الثلاث: أولا أن التقليد جزئي حقيقي، اثنان الجزئي الحقيقي لا يقبل التقييد، ثلاثة لا يمكن تخصيصه في مقام الامتثال إلا من باب الداعي لا من باب التقييد، إذ لا يمكن التقييد بحسب الفرد. فحينئذ نقول بأن المكلف حينما قلد المجتهد أحد المجتهدين بظن أنه زيد فبان عمرا لم يكن هذا منه على نحو التقييد، وإنما هو من باب الداعي ليس إلا، وتخلف الداعي لا يؤثر على تحقق امتثال الجامع وتحقق الموضوع في الخارج، فهو إنما قلد زيدا لا من باب التقييد، إذ لا يمكن تقييد تقليد لا يمكن تقييد التقليد بزيد بكونه لزيد، هذا مما لا يمكن لكونه ماذا خارجيا، والخارجي جزئيا خارجيا عفوا، والجزئي لا يقبل التقييد. فإذا هو إنما قلد زيدا من باب الداعي، يعني أنني أريد أن أقلد، أريد أن أمتثل الأمر بالتقليد، والذي دعاني لامتثال الأمر بالجامع هو ماذا؟ معرفتي بزيد مثلا. فالمكلف هدفه هو امتثال الأمر بالجامع، وامتثال الأمر بالجامع تحقق أو لم يتحقق؟ تحقق بحسب الفرض. فإذا كان قد تحقق فلما يقال بأن حكمه حكم من لم يقلد؟ قلد، إنما غاية ما حصل والداعي تخلف، والداعي إنما له وجود علمي وليس له وجود خارجي، فعدم تحققه في الخارج لا أثر له أصلا. يقول السيد الحكيم قدس الله نفسه: هذه الدعوة دعوة عظيمة، ولكن هذه الدعوة مرتبطة ببحث معضل، وهذا البحث المعضل يحتاج إلى تحقيق، ويعلم من خلال التحقيق أن التقليد هنا تحقق أم لم يتحقق. وهذا البحث المعضل هو، طبعا هذا البحث سيال في كثير من الأبواب الفقهية التي يدور فيها بحث الاشتباه في التطبيق، التي يدور فيها بحث الاشتباه في التطبيق سواء في العبادات في المعاملات، بحث سيال جدا. هناك نقول بأن الأمور الجزئية التي لا يمكن تقييدها بحسب الفرض، إذا رأينا في لسان الشارع المقدس ما يوحي بتعلق الأمر بالحصة المقيدة منها كيف نوجه ذلك علميا؟ إذا رأينا في لسان الشارع، في خطابات الشارع، ما يوحي بأن هذه الحصص مقيدة مع أنها جزئية بحسب الفرض لا تقبل تقييدا، فكيف نوجه ذلك علميا؟ هنا البحث المعضل عندهم. سيد الخوئي طبعا هنا أطال كثيرا وحقق في هذا المطلب تحقيقات شريفة، لعلنا نقف عندها لمزيد الفائدة. وأما السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه فقد أفاد بأن العوارض الطارئة على الموضوع يمكن تصورها على نحوين. نحو الأول، العوارض الطارئة على الموضوع الخارجي مباشرة، وهذه هي التي يأتي فيها الكلام بأنها لا يمكن أن تكون مقيدة للموضوع الخارجي، لأن الموضوع الخارجي جزئي والعوارض المقيدة له لا يمكن أن تطرأ عليه، لا قابلية له للتقييد أصلا. ولكن النحو الثاني من العوارض، العوارض الطارئة على الصورة الذهنية للموضوع الخارجي، فالعوارض لا تطرأ على الموضوع مباشرة حتى يقال بأنه ماذا؟ جزئي لا يقبل التقييد، وإنما العوارض تطرأ على الصورة الذهنية لذلك الموضوع الخارجي، والصورة الذهنية قابلة للتقييد. وحينئذ إذا طرأ العارض على الصورة الذهنية فما تحقق في الخارج إما أن يكون مطابقا للصورة الذهنية وتكون الصورة الذهنية حاكية عنه فقد تحقق المطلوب، وإن كان ما في الخارج ليس مطابقا للصورة الذهنية والصورة الذهنية لا تحكي عنه ففي الخارج لم يتحقق المطلوب. وهنا نأتي إلى مسألة التقليد، نقول بأن التقليد تارة نلحظه بما هو في الخارج، ما هو موضوع خارجي، كلامكم وجيه لا يقبل التقييد لأنه جزئي حقيقي، ولكن التقليد كصورة ذهنية قابل للتقييد أم ليس بقابل للتقييد؟ قابل للتقييد. تقليد زيد صورة ذهنية خاصة، تقليد عمر صورة ذهنية أخرى مغايرة وجودا، يعني بحسب الوجود الذهني، مغايرة بحسب الوجود الذهني للصورة الذهنية التي ذكرناها. ففي مقام الصور الذهنية يمكن تقييد تلك الصور. حينئذ أنت أيها المكلف نويت تقليد زيد، تمام؟ فإذا الصورة الذهنية التي في ذهنك قيدت بتقليد زيد بخصوصه. نأتي إلى الخارج، من قلدته في الخارج، زيد أم عمرو؟ عمرو. فلم تطابق الصورة الذهنية ما حصل ماذا؟ في الخارج. ومع عدم المطابقة بينهما لا يكون التقليد منه قد تحقق، لأنه إنما أراد أن يقلد زيدا بخصوصه
قيد صورة التقليد بأن يكون التقليد لزيد، وما حصل في الخارج ليس هو التقليد لزيد، وإنما هو التقليد لعمر. فإذا كان ما حصل في الخارج هو التقليد لعمر وليس لزيد، إذن فما نواه لم يتحقق منه، وما تحقق لم ينوه، فعمله عمل غير المقلد. وعلى ذلك فنحكم ببطلان عمله إلا إذا قلد من قلده اشتباهاً، أو من نوى تقليده عفواً، اتفق أنه قلد مثلاً عمراً ثم بعد أن التفت قلده وتبين بأن فتواه مطابقة لعمله، مطابقة لعمله، وكان هذا الفقيه مساويا لغيره، لا يوجد من هو أعلم منه، فيحكم على عمله بالصحة. أو أنه قد قلد الأعلم بعد الالتفات وكانت فتواه عمله مطابقا لفتوى الأعلم، أيضا يحكم بصحته. وأما في غير ذلك فعمله محكوم، فعمله عمل غير المقلد، محكوم بالبطلان ما لم يكن له مصحح. هذا تمام ما أفاده رضوان الله تعالى عليه. وعلى أي حال كما قلت لكم، سيد الخوئي هنا يعني عمق المطلب الذي أفاده السيد الحكيم قدس سره في الدعوة والرد على الدعوة، وأرى من الحسن أن نتعرض لإفاداته لما فيها من الثمرة في مباحث كثيرة. أسأل الله التوفيق إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.